هو عبارة عن صغريات، لحظة عندما يذهب يعتقد بأنه كذا، أو في لحظة معينة نعتقد في هذه الفترة التي يظهر ويأتي السفياني سيكون تعامله سلام الله عليه بالمباشر مع الناس، يجلس يعني هؤلاء الأصحاب الأرباب اللي التحق معه في بداية الدعوة وفي بداية الصيحة الأولى قبل أن يلتحق السفياني ويحاول أن يعني يقضي على الإمام سلام الله عليه، سيختفي كما يختفي أي إنسان في بيت في مكان معين، فتبقى عبارة عن اتصالات بين الإمام وبين من يريد أن يلتحق به. فأنت إذا كنت موفق ربما في عالم الرؤيا تعرف مكان إمام وتذهب، ربما حاليا ربما بعضكم أيضا يسمع قصص الصالحين وهو ربما يمر بشيء يقول له اذهب لزيد من الناس، يعني تحصل فعلا مريحات اجتماعية عن زيد من الناس ويذهب لزيد يجد بأنه الإجابة نفس الإجابة التي حصلت، يحصل عنده اطمئنان بهذه القضية. وربما يأتي لك شخص يقول لك أنت عندك القضية الفلانية فهذه القضية تجدها في المكان الفلاني، فربما أيضا تكون موفق من هذا بهذه الخصوصية وبهذه الصورة فتذهب للمكان الفلاني وتعلم يقينا من هو في ذلك المكان يعلم بأنك ستأتي. من قرأ هكذا إن شاء الله فهم ما نقصد وما نريد. وعن الإمام وعن أهل البيت سلام الله عليهم يقول عن الباقر أو الصادق سلام الله عليهم يقوم قائمنا يدعو الناس ثلاثا، الأولى قلنا حتى يخفي نفسه من السفياني، فدليل على وحدته ووحشته سلام الله عليه، ودليل على أن القوة والسطوة لأنه يحرك جيش حسب هذه الرواية من الشام إلى المدينة، فالسطوة بيد السفياني. يقول يقوم قائمنا يدعو الناس ثلاثا فلا يجيبه أحد، فإن كان اليوم الرابع سلام الله عليه وسلم ثلاثة لا يجيبه أحد، هكذا مر حال النبي صلى الله عليه وآله ثلاث سنوات هنا ثلاثة يعني ثلاثة دعوات لا نعلم هي ثلاثة سنوات أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، يعني في السنة الرابعة أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر لا نعلم كم، لكن هي ثلاث دعوات ستحصل من الإمام سلام الله عليه. وهل سيكون للنائب له دور أو بنفسه يكون، لكن ظاهر الرواية ستكون من الإمام سلام الله عليه. تقول فلا يجيبه أحد، فإذا كان هذا بين الرواية بعضها لأنه قلنا يعني الرواية فيها صدرا وذيل، إلى أن يقول في بين الرواية يقول وفي اليوم الرابع، فهذا اليوم الرابع ربما تكون أيام ينصرف ذلك أيام، وإنما هي الدعوة إذا كانت مثل الدعوة في يوم الأول من الشهر في كل أول دعوة، فيكون اليوم الأول واليوم الثاني أيضا يسمى يوم، أو تكون الدعوة في العاشر من محرم، فأول دعوة كانت في أول عاشر محرم، الثانية في اليوم عاشر محرم اليوم من السنة الثانية، والثالثة من السنة الثالثة، والرابعة هكذا حسب تفصيله. لكن حاليا مع هذا نقول انصراف إلى ثلاثة أيام ربما تحصل في المقام مقابل للأضروحات الأخرى. وبعد هذا دعوة سلام الله عليه لا تسقط، فيقول تبارك وتعالى للملائكة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله فيبايعونه، بأمر الملائكة تبايع اللي كانت 3000 من الملائكة ربما اشتركت في معركة بدر، ثم يبايعه الناس هذه القلة القليلة اللي هم 313 رجلا. يسير سلام الله عليه إلى الكوفة فيخرج منها 16000 من الكوفة كل منهم يحمل السلاح، وما هي مواصفات من يخرج من الكوفة اللي 16 اللي قلنا نحن ليس شرطا يكون ناس من الكوفة من ينتصر سيلتحق به هناك، قلنا من العراق ومن الشام ومن مصر ويقدم بشيء بقوة من هناك، هؤلاء كل منهم يحمل السلاح اللي هم 16000 قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم آثار السجود، قرحوا جباههم وسمروا سماتهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون استهزاء هذا الاستهزاء اللي كان بحق أمير المؤمنين، قال لم يؤمن إلا مثل هذا استصغارا لأمير المؤمنين، أيضا استصغار قال له أرجع يا ابن فاطمة هكذا يقول، وكان كلهم يقول يا ابن فاطمة أرجع لا حاجة لنا فيه، يعني بهالمستوى يستصغر لي ضعف من موجود معالي فقر ربما حالة الملابس التي يمر بها سلام الله عليه وأتى من ذلك المكان. لا أعلم أتى من ذلك المكان عنده أهل خبرة. يعني أبسط شيء أنا اتهمت وسيد محمد صدر أمامكم رحمة الله اتهم وقبل سيد محمد صدر اتهم اتهم بالعمالة صح أم ليس صحيح لإسرائيل ولأمريكا ولروسيا وكذا مختلف أجناس المحاضرات. أنا ذهبت ربما أنت سألت عن أهلي وعن زميلي الدراسي وعن صديقي وعن كذا وصلت إلى حالة اطمئنان قلت هذه القضية بعيدة أو من عاش النظام من هذه الفترة وعرف هذه القضية استبعدت هذه القضية صحيح أم ليس صحيح. لكن من يأتي من السعوديين من يصدق من شخصية السعودية هو الإمام سلام الله عليه. وحاليا مهما يكون بن لادن عندما يريد أن يؤسس في ذاكم شيء من يصدق بها حقية قضيته ضرب أمريكا وحصلت ما حصل وكل منكم يأتي بباله ويعطيه كذا ويقول هذا فلان شيء ومتربية فلان وكذا وعميل مخابرات وتطرح وما هو الفرق. أيضا يأتي شخص أيضا يصب به المصاب يكون عميل يكون عميلا وليس فيها أي نقاش. لمن تسأل؟ هو ليس له خصوصيات عائلية حتى تسأل عنه. يعني عندما أنا سيد محمد صدر تسأل عن العائلة ومن كان يعيش معه أما الإمام سلام الله مع من تتحدث حتى ينكر مولده. يعني تعلم عندما ينكر مولده ينكر النسب أصلا يعني لا يلكم قضية سيد رحمة الله عليه. فما في أي مكان ستسأل عن عائلته ومن هو النساب الذي سيعطيك نسب الإمام سلام الله عليه ومن هم أهل الخبرة من يحملون سلاح 16,000 عالم فقيه هاي نص الرواية تقول فقيه يحمل السلاح ضد الإمام سلام الله 16,000 فقيها أو 16,000 فقيها أو فقيها يعني يخرج 16,000 فقيه ويخرج لمحاربة الإمام سلام كل منهم يشهر السيف. فما هو الرد الفعل أنت الذي ستتصرف تجاهه أو الذي ستصدره من خلاله؟ ماذا ستقول؟ أهل خبرة أم ليسوا بأهل خبرة؟ من المجتهدين أم ليسوا بالمجتهدين؟ هؤلاء الفقهاء كل من خرج ضد الإمام وكل من حمل السيف على الإمام ماذا يقول بعد هذا في الرواية؟ يقول 16,000 من الفقهاء إنما أو 16,000 فقيها شاكين السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وسمروا ساماتهم وعمهم النفاق وكلهم يقول يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيه فيضع السيف فيهم سلام الله عليه على ظهر النجف فيقتلهم فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله. هذه على ظهر النجف أيضا تعطينا قرينة على ما نريد أن نحكي بخصوصه. يعني ربما الكوفة يكون انصراف في تلك المنطقة ونقول يخرجون من هنا وإلى ذلك. يعني هاي ظهر النجف أوضح بأنها خاصة بالفقيه بالمعنى الأخص العالم بالمعنى الخاص الذي موجود هنا في النجف. يعني هذه الرواية واضحة بالدلالة على ذلك أو على تلك القضية. وأخيرا إن شاء الله ونختم به المجلس عن أبي الرومين سلام الله عليه يقول يصف الإمام في تلك الساعات يقول صاحب هذا الأمر يصف الإمام سلام الله المعصوم يقول الشريد الطريد الوحيد. هذه مواصفات الإمام سلام الله عليه. فمن لا يلتحق بالوحيد ولا يلتحق بالشريد ولا يلتحق بالطريد بل يلتحق بأصحاب الواجهات وبالأموال ويخدع ويكذب عليه وتسري عليه الحجة التي تصدر من الأغنياء والعلة التي تصدر من إبليس فكيف سيلتحق بالشريد الطريد؟ يقينا سوف لا يلتحق بشخص بمفرده وليس أمامه إلا أن يكون مقتولا. يعني من يخرج مع 16,000 يواجه 313 لا تقل 313 من القادة لأن نقول لك أيضا 16,000 من القادة عرفت في نفس الرواية. يعني بعد أن نقول كيف يخرج ب 313 نقول نحن بخصوص هذه الرواية يقول يخرج معه 313 والملائكة سلام الله. أنت لا ترى الملائكة بهذا التفصيل لكن يخرج بهذا العدد فتقول ربما قادر وكل قائد معه جيش فإنها أيضا سأوفق وألتحق مع الكثرة. نقول له في نفس الرواية يقول يخرج من الكوفة 16,000، إذن هم أيضا من القادة. إذا تفسر هؤلاء من القادة هؤلاء يعني 16,000 قائد، كما هناك 313 قائد، فتبقى النسبة قلة إلى الكثرة، وأيضا يعني تبقى عنده غير ملتحق وغير موفق للالتحاق. وأنا أيضا يعني أعتذر جدا وآسف يعني للمكان وللإطالة، لكن إن شاء الله الله يغفر لنا ولكم ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله يوفق إن شاء الله كل من يساهم ويطالب الشيء، ربما قليلا سيرزق الكتيب أو السلسلة الأولى أو الحلقة الأولى من سلسلة الإمام سلام الله عليه. الكلام قلنا في هذا اليوم نتحدث عن حصانة الفكرية، وقلنا دائما ربما مسر وربما لحد ما كثير من الناس تضعف أمام هكذا عناوين عنوان العلم والتطور العلمي وتطور التكنولوجي. ولا ننسى أننا في هذا العصر يعني فعلا نشهد هذا الشيء، ولا يخفى هذا الشيء على الإنسان في هذا المكان أو في خارج هذا المكان. أرجو أن يعني أيضا ألفت إلى قضية معينة، الفرق بين هذا العصر يعني القرن الواحد والعشرون، بين القرن الواحد والعشرين والقرن وما سبقهم من فترة زمنية من القرون. هذا العصر وهذا القرن فيه لحد ما قفزات نوعية في التطور التكنولوجي أو في التطور العلمي بصورة عامة. يعني العلم يأخذ لحد ما يعني خط منحني في الرقي والارتقاء، لنقل هذا الجانب العلمي البحر يأخذ خط لحد ما فيه معادلة معينة، ممكن أن ننتزع معادلة معينة المنحني المعين الذي يسير فيه. لكن نحن في هذا العصر يعني القرن 19 والعشرين حدثت قفزات كثيرة في التطور وسريعة يعني غير متوقعة من يعني 100 عام ومن 50 عاما أن يحصل هكذا تطور يعني يعادل آلاف السنين من التطورات التي حصلت في المقام. فإذا يتحدث عن هذا ويقال عن هذا العصر عصر التطور وعصر التكنولوجيا لسرعة ما حصل من يعني تطورات ووجود قفزات كثيرة ضمن هذه الفترات الزمنية السيرة غير معتادة أن تحصل ضمن المجتمعات وضمن السيرة البشرية في الخارج. فهذا الشيء الذي نسمع يعني من الخارج والذي يثير يعني كثير من يعني إذهان الناس ومن عواطف الناس، وهو هذا يقينا شيء مقصود يعني ويطرح يعني من قبل أفكار معادية كثيرة. يعني لا ننسى كلما نذكر الأفكار وكلما نذكر الأعداء يكون اليهود والصهيونية التأثير الأكبر، يعني تكون عنوان الرئاسة والقيادة للجانب اليهودي في المقام، ويصير ما يصير في الحكومة المسلمين. دائما مقابل هذا التطور التكنولوجي يثيرون عنوان جاهل وعنوان تخلف وعنوان سلفي، يعني أمور كثيرة تطرح أيضا في المقام. فمثل هكذا أطروحات في المجتمع الإسلامي ليس الآن منذ عشرات السنين، يعني وهذه خطط الاستعمار يعني تزرع هكذا أفكار وتحاول أن تذوب من شخصية الإنسان المسلم حتى يكون تابعا للمجتمع الغربي والأفكار الغربية والاستعمار الغربي. عندما قلنا عن الأفكار الغربية تكون صهيونية على تلك القوى، فعندما يطرح مثل هكذا أمور فيقينا سيؤثر بشريحة كما أثر بشرائح كثيرة اجتماعية وكتبت بصالح الأفكار المعادية وبصالح الجهات المعادية، وترى نفسها بأنها حققت شيء وإنجاز في الخارج. ومن ضمن الأطروحات التي يعني ممكن أن يعني تطرح في الخارج عنوان من الثقافة، ربما أن تطرح في الخارج عنوان الدين والقال هذا مثقف وهذا مثقف وإلى غيره، نعرف معنى هذا الشيء. لكن أولا علينا أن نعرف ما هي الأصناف، يعني نقول ما هي أصناف المجتمع أو كيف سيصنف المجتمع تجاه هذه الأفكار وتجاه هذه السلوكية التي تطرح في الخارج. نحن أتى في بالنا أن نصنف المجتمع المسلم وما مر به خلال ربما 100 عام سابقة أو أكثر من 100 عام، يعني خاصة عندما بدأ الاستعمار الغربي وبدأ يعني يدخل الجانب الفكري بالسيطرة على الناس، وعندما بدأ يعني الجانب الغزو الثقافي هو يعني الذي يحكم عنه الذي يراد أن يتحقق في الخارج دون تقديم يعني خسارة لنفق الأرواح وكذا، فيحاول أن يملك فكريا وثقافيا فتكون تابع لك دون أن يكلف نفسه، وأنت ستنفذ ما تريد وتعتقد بأنك إنسان صالح وتحقق يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ممكن يعني تصنيف المجتمع المسلم إلى 4 أصناف، يعني نصنف هذا الشيء إلى ونحن ننظر إلى الجانب النفسي أو إلى الجانب الفكري أو إلى الجانب العاطفي، أبعد عن الجانب النفسي إلى الجانب العاطفي أو إلى الجانب السلوكي الخارج إذا ترجمت الأفكار والمشاعر إلى شيء في الخارج، فننظر إلى هذه الجوانب ونصنف الإنسان، فنقول بعض المشاعر اجتماعية أو صنف من هذه الأصناف يعني إلى حد ما نسميه بعنوان يعني قلنا وصف النفس وما هي مواصفات النفس كيف تصف مدى هذا الشخص أو مثل هذه الشخصة بالذل والعبودية والخنوع، وهذا نحن أعطينا عنوان الذل والتبعية، هذا الصنف الأول من المجتمع. فبعض الشرائح الاجتماعية وبعض الأشخاص من المجتمع المسلم تقبلت هذه الأفكار الغربية وتقبلت هذه السموم الغربية ووقفت أمامها، بل خضعت أمامها وقامت دليل أمامها ولا ترضى شيء خلافه، واعتبرت هذه هي السنة الإلهية وهي القانون الإلهي وهي الأخلاق الإلهية والمقدسة التي وردت عن الشارع، ونحن ربما بدأت تبرر تلك المواقف وبدأت تخطى ما يصدر من عندنا وبدأت تؤول لكثير من الموارد التي صدرت عن الشارع، فأصبحت يعني طاعة عمياء وأصبحت ذلة واضحة والتبعية واضحة تلك الأفكار تلك السموم التي وردت من الخارج. يعني نقول من الخارج ليس أن ينصرف بهم هذا الحدود، وإنما نقول من خارج الفكر الإسلامي ومن خارج التعليم الإسلامية ومن خارج القواعد الإسلامية الضرورية الرئيسية في جانب الروح والأخلاق، فمن خارج الفكر الإسلامي حتى لو كان ربما في بيتك ومن إجتماعك يعني اقتبس هذه الأفكار وتعلم ما اعتقد بها وهو بدأ يدعو لها، فيكون أيضا من داخل البيت ويمكن أن يتعقب هذه القضية. الشيء الثاني والصنف الثاني قلنا نحن نصنف المجتمع ننظر إلى الجانب النفسي في المقام، هو اللي نسميه هي التعصب والسلفية. نحن نعطي هذا العنوان بدل ما يعطيه الأعداء يسمي جميع المسلمين بعنوان السلفية، نحن نقول يوجد فعلا يعني نحن علينا في هذا العصر. أنا أعلم أن ما هذه وجهة النظر وننصح بها الجميع، وهذه سيرتنا في هذه الحياة إن شاء الله يا أو ما دامنا في الحياة سنتمسك في هذه القضية. نحن لا نريد أن نذهب عصرا إلى حد ما تغطية الجراح، وإنما نحن المفروض أن نكون في عصر مداوات الجراح ولا نغطي الجراح كما يعني حاليا الجميع ربما الكثرة الكافرة وغالب المجتمع المسلم من السني والشيعي الحمد لله حاليا لا يرضى يعني قضية وبنظرية عدالة الصحابة، ولا يرضى بنظرية وعدالة من ينتسب إلى أهل البيت سلام الله عليهم من الذرية ومن غير الذرية، ولا يرضى بأي أطروحات في الخارج، وإنما بدأ المجتمع الحاكم وبدأ المجتمع يعني يتعامل مع المواقف ويتعامل مع ما يصدر من أقوال ومن أفعال في الخارج، وهذا جانب صحي. وهذا المجتمع في العالم يعني جميعا بعد يعني أصبحت خاصة من وسائل الاتصال السريعة لها تأثير، وقنوات إذاعية سواء كانت مرئية أو مسموعة لها تأثير، فبعد هذا لا يستطيع الإنسان أن يغطي الجراحات، عليه أن يظهر ما عنده وعليه أن يداوي ما عنده جراحات حتى لا يسمح للأعداء باستغلال مثل هكذا شيء أنت تغطي ويأتي العدو ويكشف هذه القضية في الخارج. مثل هكذا أطروحات وتغطية الجراحات يعني أصبحت سلفية للأقل أو قديمة، يعني نعالج القضايا بعلمية وبعقلانية لنقوم بتوازن مع ونضع فيه يعني إذهاننا ونصل علمنا في داخلنا دائما نستحضر من اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة نحن إن شاء الله من ضمن ما سنطرح في الجانب الفكري سنشير كيف يعني أشار الشارع المقدس وكيف دعا الشارع المقدس إلى الحرية الفكرية. يعني إذا أردنا أن نلزم وأردنا أن نغطي الجراحات فلا يوجد حرية فكرية، فسنشير إلى موارد كثيرة وردت عن الشارع المقدس كيف يشير إلى هذا الجانب وكيف يدعو إلى الحرية الفكرية والنقاشات العلمية الصحيحة. علينا أن ننتهج مواضيع ليست نحن محافظة نقول حاليا لتطور وسائل التكنولوجيا أو وسائل الاتصال ربما حكمت علينا أن نتعامل بهذا الشيء، لكن المفروض نحن أولى أن نكون أوعى بتقبل التعلم الإسلامية والإرشادات الإسلامية، المفروض نحن نسبق تلك المجتمعات بطرح مثل هكذا الأوقات وبالتعامل مثل هكذا موارد من نقل علمية أو قضايا تقدم المجتمع في الخارج. العنوان الثاني من أو الصنف الثاني من المجتمع هو أو التصنيف الثاني من النفس ونسميه التعصب والسلكية. ويقينا مما لا يمكن يوجد كثير من الناس يعني لا يتقبل أي أطروحة في الخارج ولا يتقبل أي قضية اسمها يعني أي قضية اسمها من جانب ربما العلمي. ولا ننسى نحن يعني دائما النهار فينا يعني الأحداث في الواقع ربما بعضكم يجلس هنا يعني بعض الأحيان نخرج أن نذكر اسم فلان وسيد فلان عندما نشير إلى فلان، لكن ما دامت القضية ستكون موثقة نحن نعتمد في أي لحظة يقلب علينا فلان وفلان فإما لا نأخذ منه ننتزع منه هذا الاعتراف وبعد هذا يذهب إلى الجهة الأخرى لأنه يوجد ضغوط من الجهات الأخرى. عموما نزل بعض الأشخاص هنا ذهبوا إلى زي الأوهام من الناس وأكثر من شخص طرح هذه القضية في الخارج، فعندما طرحت قضية سيد محمود في الخارج وبدأ مناظرة مع ذلك الشخص فهكذا يعني يقدح في قضية سيد محمود يقول له مهندس هذا مهندس، إنما استصغار لتلك القضية ولا يتوقع من مهندس أن يكون بهكذا مكان يأخذ جانب علمي وينتزع جانب علمي جانب الشرعي والفقهي ومستوى يعني يعني ضحل من التفكير يعني غير مقبول. يعني لو يتصدى مثل هكذا إنسان ويكون مرجع تقليدك في الخارج كيف سيتعامل مع المهندسين وما هي النظرة الصغيرة التي والاستصغار والذلة وهو في داخله الكبر والتكبر والتعجب تجاه المهندس باتجاه التاريخ باتجاه الكوادر المثقفة. وهو نفس هذا الشخص عندما يأتي ربما لابن بيته عندما يستعين بالمهندس كيف يتملق المهندس وكيف يطلب منه الجراحة وكيف يتملق الطبيب عندما يريد أن يعالج وكيف يتملق الأستاذ عندما يكون أحد أبنائه في تلك المدرسة. عموما يعني بهذا المستوى ينتحل من التفكير عندما لا يتقبل مثل هكذا شيء يقينا لا يتقبل يعني يستفيد الإنسان مما وصل إليه العلم من التطورات يعني في الخارج. وهي في الحقيقة ليست بهذه الخصوصية وإنما قلنا قضية خاصة وطرح هذه القضية وجرح بهذه القضية، لكن لا بأس بأنها تعبر ولو عن شيء جزئي في نفسه وفي داخله. فهذا عنوان التعصب والسلفية أخر الدين عبارة عن تقليد كما سئل أحد المراجع كما أحد المراجع الظاهرين في الخارج حين الفرق بين سئل عن سيد الصدر وعن سيد الكبري وعن علمية زيد أبو عمر يعني يذكر بهذا المعنى أيضا سيد الكبري 70 عام يعطي كذا تأتي سيد الصدر على سيد الكبري 70 عام يعطي درس والحمد لله يعني هذا تعلم مجتمع يعني ليس بتفكير صحيح ومرجع تقليدك عندما يكون بهذا المستوى من التفكير الطحن يعني قضية غير مقبولة نهائيا وتعتبر يعني لا تعبر إلا عن التعصب ولا تعبر إلا عن الجهل الذي في داخل هذا الإنسان. عموما هذه كان الصنف الثاني، قلنا الصنف الأول هو يمثل الذل والتبعية لتلك الأفكار، الصنف الثاني هو جانب التعصب والسلفية بحيث لا يرضى أي شيء ولا يقبل أي شيء مما يطرح عليه في الخارج مجرد اسم دراسة أكاديمية مجرد شيء علمي وربما حتى المطبوعات واستعمال الوسائل التبعية الخبيثة أيضا ربما لا يتقبل يعني هذا الشيء في الخارج، لكنه يتقبل أجهزة التبريد ربما يتقبل السيارة الفارغة بها لأنها بذاتها خدمة شخصية ليقمع عن هذه ويكشف له من جانب آخر إذا كان الشيطان مدخل في الإنسان. الشيء الثالث أو الصنف الثالث من المجتمع يمثل قلنا نصف النفس، فتكون النفس في حالة حيرة وارتباك، وهذا طبعا يعني يقينا كثير من عندنا أيضا يمر بكذا تفكير بأنه هو يعيش في مجتمع مسلم يعتقد بحقية الجانب الإسلامي ويعتقد بحقية الروح الإسلامية ويعتقد يقينا بأن الإسلام يواكب التطور العلمي بل يواكب الحياة، نقول هكذا حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، هكذا ورد المعنى وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة. كيف يقول له تطبيق في الخارج إذا لم يحاكي المشرع والشارع المقدس ما يحصل في الحياة من تطورات سواء كانت فكرية أو عاطفية أو سلوكية في الخارج، يعني لا تختلف من قضية إلى قضية أخرى. فعندما يجد بأن الشارع المقدس في اعتقاده وبالتحاقه أو باعتقاده بمن يمثل الشارع المقدس ويطرح نفسه ممثلا للشارع المقدس، فعندما لا يتمكن هذا يعتقد بأنه هو القدوة له وهو الإنسان المثالي وهو الذي يمثل خط الإمام سلام الله عليه وسلم، عندما يقف عاجزا ذلك الشخص عن محاكاة يعني حركة الحياة وتطور الحياة، فيقينا هذا الإنسان ازداد يعني سيكون في حيرة وشك، يعتقد بهذا والدليل الشرعي يشير لهذا والجانب الشرعي يشير لهذا الجانب، ويجب عليه الإطاعة عقلا وشرعا، وفي نفس الوقت يجد هذا من يعطي لي الولاء والإطاعة لا يستطيع أن يحاكي الحياة ولا يستطيع أن يحاكي الناس ولا يستطيع أن يحاكي العلم ولا يستطيع أن يحاكي المجتمع. حقيقة فعلا يشعر بارتباك وغيره في الخارج. وأيضا لا ننسى يعني مثل هكذا طروحات أيضا تطرح يعني في الخارج عندما نسمع عن البيت سلام عليهم ومواقف أهل البيت سلام عليهم، لنقل تفاعل أهل البيت سلام الله عليهم مع المجتمع ونقرأ هذا الشيء، حقيقة هكذا أصبح الارتباط وثيق بيننا وبين أهل البيت سلام الله عليهم، بيننا وبين من سلك مسلك أهل البيت سلام الله عليهم، ونحن حاضرين في المقام فليس أمامنا إلا أن ننظر لشخص يكون حتى تصل بيننا وبين المعصومين سلام الله عليهم، يعني نجعل لنا القدوة وما طرحنا عنوان القدوة في أحد مقدماتنا الكتب أو أجزاء الرسائل العملية، ولا أعلم بعنوان ربما اللفل الأعلى مفهومي أو يعني شخصي أو كذا، لا أعلم لا تذكر عموما ذكرنا عنوان القدوة الخارج فلي جناية أنفسنا ولي غلامة قلوبنا، نحتاج إلى وسيط نصل به، يعني كما نحتاج ونحن كبشر أفضل يقينا من الصلاة، لكننا نحتاج إلى الصلاة حتى نعرج بها إلى الله سبحانه وتعالى، فليس بالضرورة يكون الوسيط هو الأفضل، يعني دائما يكون الأفضل، لكن يوجد قضايا مسلمة ووجد قضايا ممكن النقاش فيها، فنحن لقصورنا نحتاج إلى الوساطة حتى نجد نصل إلى المعصومين، حتى نعرف حقيقة المعصومين سلام الله عليهم، حتى نقول بأننا نسير في الخط الصحيح أو في الخطوة الأولى التي توصل إلى المعصوم سلام الله عليه والتي تؤدي بنا أن نكون بقرب من الله سبحانه وتعالى. فيقينا سنحتاج إلى مثل هكذا أمر في الخارج، فعندما تجد هذا الوسيط الذي له صورة في ذهنك لقضية معينة تجد بأن هذا الوسيط لا يمثل الجانب الذي هو في مخيلتك وفي ذهنك، بل تجد بأنك أفضل من هذا الوسيط في تطبيقات كثيرة ولا يتميز عنك إلا ربما في عنوان ظاهري، الله العالم ما هو خلق هذا العنوان الظاهري، لكن فقط في الظاهر يتميز، ارتدى الزي وأصبح له العمر الحوزة والكلاني، لنقول ونحن ما أمر على التقليد لأنه مثلنا أفضل يعني شخص ظاهرا أقرب شخص ظاهرا للإمام سلام الله عليه، ولأنه لو انعقدت القضية والمرجعية بصورة صحيحة وواقعية يقينا هو إن شاء الله يكون الأقرب للمعصوم سلام الله عليه. فعندما تجد هذا الشخص هو كثير الخلقات، عندما تجد هذا الشخص هو كثير الأخطاء، فيقينا سيسبب إرباك في نفسك، يعني ليس أمامك إلا هذا الخط، ليس أمامك إلا هذا الطريق، فإذا خرجت عن هذه الجادة يعني أنت على يقين بأن هذه القضية ليست بصحيحة وأن خروجك من هذه يعني بهذه القضية ومن هذا الخط يعتبر انحراف ويعتبر هذا خرق ويعتبر هذا حد ما مخالفة صريحة لضرورة من ضرورات الدين أو لضرورة من ضرورات المذهب. وإذا تلتحق بهذا الجانب ترى أمامك السلبيات واضحة ترى أمامك يعني قلنا فقط بينك وبين هذا الإنسان المميز الخارجي هو هذا الشيء البسيط وهذا الشيء الظاهري، فكيف تتعامل؟ تبقى في حيرة وارتباك، تطبق هذا وتبقى ربما خاضع بعض الأفكار الخارجية، ربما لا تنفذ بهذا كثير من الأمور لأنك تستهين به من بعض وجود أخطاء في جوانب أخرى وفي أبواب أخرى، فهذا أيضا يمثل جانب الحيرة والارتباك. فأصبح عندنا ثلاث أصناف من المجتمع أو ثلاث أصناف من النفوس الشخصية الإسلامية، فبعضها يتميز بالذل والتبعية وبعضها يتميز بالتعصب والسلفية والبعض الآخر يتميز بالحداثية والارتباك. العنوان الرابع والصنف الرابع حتى يعني إن شاء الله نكون قدر ما نستطيع أن نغطي أكبر عدد من يعني من الشرائح الاجتماعية ومن أصناف المجتمع. نحن ضمن تفكيرنا القاصر نقول هذه الأربعة ربما بعضها يتداخل في البعض الآخر وربما يوجد أصناف أخرى ممكن أن تطرح، لكن الإنسان لما يصل إليه مستوى تفكيره القاصر وإن شاء الله نكون نغطي ولو جزء لا بأس به من القضية. الرابع هو يعني ما دون ذلك معنى النفس مع الشخصية ومع الأصناف ومع نفس الإنسان المسلم، وهذه النفس التي تتميز بالواقعية والموضوعية، نسمعها كلها مصطلحات في الخارج، واقعية وموضوعية تتعامل مع واقع الحياة ومع موضوعات الحياة دون أن تخرق المحور الرئيسي والخط الرئيسي للإسلام وللمسلمين ولنقل إرشادات الشارع المقدس لأوامر ونواهي الشارع المقدس. يوجد محور رئيسي نتمسك به، لكن عندما نريد أن نطبق نطبق على واقع الحياة ونحاكي واقع الحياة ونحاكي تطور الحياة الفكري والنفسي والسلوكي في الخارج. وهذا أيضا يوجد يعني كثير وعلى مر يعني التاريخ خاصة يعني الإسلام بصورة عامة والشيعة بصورة أيضا خاصة يوجد كانت تطبيقات كثيرة مثل هؤلاء الناس من المخلصين يحاول أن يعني يحاكي التطور العلمي الخارجي بكل حيثياته وبكل جوانبه، يعني يطرق الكليات ليس انه يعني يطرق قضايا صحوية لأن لا يقبل الوقت، وإنما في جانب الكلي يطرق كليات ويشير إلى جوانب التطبيق. ولو يطبق الشيء الجزئي في المقام ولو تطبيق واحد ويعطيك المبرر وسيرة عملية للتطبيق في الخارج، يعني هكذا سيرة ابن البيت سلام الله عليه يعطيك الكلية لأنه مجتمع كبير فلا يستطيع أن يعطيك كل المفردات في الخارج حتى تمتثل، وإنما يعطي الجانب كلي فأنت مكلف تطبق، أو يعطيك صغرى من الصغريات وهو يمتثل هذه الصغرى من الصغريات وهو يعمل هذه ويفعل هذا الشيء في الخارج فتكون سيرة عملية. لذلك نقول يعني فعل النبي أو فعل الإمام سلام الله عليه ومثل لنا السنة ومثل لنا يعني جانب تشريعي في المقام، فيفعل شيء وأنت تمتثل بالأشياء الأخرى المماثلة والشبيهة لي في هذا الجانب. طبعا قلنا جانب التطبيقي كيف يحصل في الخارج، الجوانب الأخلاقية تكون واضحة على عموم المكلفين، والجوانب العبادية التي صدرت تحتاج إلى المجتهد حتى يطبق لك تلك الأمور، يعني يطبق لك ليس على نحو التطبيق الخارجي والصغريات وأنها تطبيق من كلية إلى كلية أخرى أصغر منها وهذه التي نتعامل بها في الرسائل العملية في المقام على نحو عموم وليس على نحو الكلية بصورة تامة. إذن هكذا تحدثنا عن أربعة أصناف ولا بأس بأن نعيد كذا بعض النفوس وبعض الشخصيات تتميز بالذل والعبود والتبعية وبعضها يتميز بالتعصب والسلفية والبعض الآخر يتميز بالحيرة والارتباك والرابع الواقعية والموضوعية. هذا قلنا مقابل ونحن حديثنا في الحصانة الفكرية، وهذا يعني مقابل ما يرد إلينا من الأفكار، ونحن نتحدث عن الجانب الفكري قلنا لأنه الأهم ولأنه المهم لأنه الأهم لأنه الأساس، منه يترتب الجانب العاطفي ومن الجانب العاطفي يترتب الجانب السلوكي، فكل شيء يرجع إلى الجانب الفكري في المقام. أيضا أحب أن أشير إلى شيء في هذا الموضوع، لا لما أعطينا من يعني من الاسم الفرعي في المقام، لكن لا بأس لأننا لو وحكينا عن هذا الأمر والله في بداية الدرس نسمع كلمة الثقافة ونسمع كلمة العلم قلنا كثيرا، وعندما تسأل على نحو العموم في المجتمع المسلم تفهم في الخارج، وربما أيضا نحن من بعضنا أيضا نفكر هذا التفكير عندما تقول ما هو الإنسان المثقف وما هو الإنسان الجاهل، من هو المثقف ومن هو الجاهل، تذهب إلى المهندس أو تذهب إلى الطبيب أو تذهب إلى المدرس يقول لك من يمتلك هذه الشهادة الأكاديمية وأنت من دراسة جامعية، وربما كثير من يجلس هنا أو في الخارج أو بعض من يجلس هنا أو في الخارج ربما أيضا عنده هكذا شيء في رهنه ولو على نحو جزئية يستعمل في هكذا، وإذا هذا مثقف في الجامعة وهذا إنسان جاهل لم ينهي الدراسة الابتدائية مثلا، فكثير تصدر مثل هكذا أمور في الخارج، فتسأل هكذا الطالب الجامعي والأستاذ الجامعي فيعرف لك الإنسان العالم أو المثقف بهذه التعريف، وتذهب إلى البقال تذهب إلى الفلاح، وأيضا عندما تسأل وهو أيضا في داخله أصبحت هذه القضية جزء من يعني مثل هذا التفكير ومثل هذا الاعتقاد أصبح جزءا من شخصيته، حيث عندما تسأل وتقول له حتى عند الفلاح أو البقال يقول لك أنا فلاح، وأنت حتى عندما يحاجك في المقابل أنت مثقف وأنت أنهي دراسة جامعية وأنت عالم وكذا وأنا جاهل، حتى في داخل الإنسان أيضا أصبحت هذه القضية مسجلة في ذهني، وهذا أندل على شيء عندما نحاك أستاذ الجامعة ويتحدث ويعرف لك الجاهل هذا والعالم هذا، الجاهل من لا يمتلك الشهادة الأكاديمية والعالم من يمتلك الشهادة الأكاديمية، هذا مثقف وهذا ليس بمثقف، ونفس هذا السؤال عندما يوجه إلى الفلاح وإلى البقال يعطيك نفس الإجابة، وهذا أندل على شيء يدل على أن هذه القضية وهذا السم الفكري يعني استعمل بطريقة صحيحة وحقق ما يريد، بحيث أنه من الصعوبة أن تطرح فكرة وتجتاح المجتمع على اختلاف شرائحه من البقال إلى الفلاح إلى العامل الفلاني إلى الأستاذ إلى الجامعي إلى المدرس إلى الطبيب، من الصعوبة أن تجد فكرة تجتاح جميع الشرائح الاجتماعية، لكن ما يؤسف له مثل هكذا أمور يعني حصلت في الخارج طبعا هي يقينا يعني من تراكمات يعني تراكمات كثيرة من سنين عديدة بالعشرات السنوات ربما حصل هذا الشيء في الخارج، فلذلك نقول يعني ما دمنا عن أننا نتحدث في هذا الجانب فإني نرجع إلى كل شخص يرجع إلى نفسه ويسأل نفسه في هذه الجلسة ويسأل يعني نفسه في الخارج ويسأل غيره أيضا في الخارج فيقول له من هو الجاهل، سيجيب لأنه الإنسان الأمي ربما من لا يقرأ ولا يكتب أو ربما من الدراسة الابتدائية أو ربما من لم يصل إلى المرحلة الجامعية، وأيضا عندما تسأل وأن الطالب الجامعي أو فضيلة الدراسة الجامعية أو الأستاذ أيضا سيقول لك الجاهل لا يقرأ ولا يكتب ومن لم يصل إلى المرحلة الجامعية ومن لم يحصل على الشهادة الأكاديمية المعينة أو الفلانية، وطبعا يقينا يوجد موارد أخرى لتعريف المثقف يعني تكون أخص، لكن نحن ربما قلنا نريد أن نغطي الجانب الأكبر، هذا الجانب الأكبر الذي يغطي الشرائح الاجتماعية، ربما بعض الناس المثقف عندهم من يسمع الغناء أو يستمع إلى الغناء، المثقف من تكون يعني بناته متبرجات، المثقف أجلكم الله من يعمل هذه المنكرات ويجلس في النادي الفلاني ويحضر الصفات العينية الفلانية، المثقف عندهم من ينتقد من يعني لحد ما يقصد الاعتبارات المقدسة للزيارة، المثقف عندهم من يرفض فكرة الصلاة وإقامة الصلاة والصيام، المثقف عندهم من يرفض فكرة الحجاب في الخارج، المثقف عندهم من يرفض فكرة سماع القرآن والاستماع إلى القرآن إلى المرافق الحسينية وحضور المجالس الحسينية، حسب تعريفات هذه قلنا تكون أقل و يعني هذه ما تغطي الجزء الأقل من الحمد لله، خاصة في هذه الفترة وخاصة نحن بعد ما حصل ثمان سنين نحن في المعلم قدم لنا شيء يعني كثير حقيقة أزلت هذه الانشراح الاجتماعي من عملنا علينا وقام السيدة وطلع لي دور في تحقيقات الأشياء في الخارج. الحمد لله كثير من هؤلاء شرائح يعني أصبح الصغيرة يعني الطرح والتعامل معها بصورة خاصة ربما يكون ليس هو الشيء الأهم، ربما يكون أيضا له أهمية معينة ليس هو الأهم. ونحن قلنا حتى نوظف ما عندنا من وقت وقدرة علينا نتعامل مع القضايا المهمة بل الأهم في المقام. فإذا حاليا قلنا اشترك هذا واشترك هذا بتعريف واحد للعالم وللجاهل. ونحن أيضا علينا أن نحاكي ونقول لم يصب هذا بتعريف العالم والجاهل ولم يصب هذا بتعريف العالم والجاهل. أما الجاهل حقيقة سنعطي ما ورد عن الشارع المقدس في تعريف الجاهل سنقرأ لكم. أما الجاهل ظاهرا هذا الشخص الأممي الذي قال بأن المثقف هو من حصل على الشهادة الأكاديمية، هذا إنسان جاهل وبتعريفه لهذا الشيء وبتصريحه بهذا التعريف يثبت بأنه جاهل، لكن هذا الجهل بسيط ولا يعرف مستوى التفكير أوصله إلى هذا الشيء فقال هذا إنسان عالم وأنا جاهل ويعتقد بهذا الطريق، يعترف بأنه جاهل، يعترف بأن ذلك الإنسان أو ينظر لذلك الإنسان بأنه عالم. ونأتي على ذلك الشخص الأكاديمي في المقام، ونقول هذا الشخص الأكاديمي عندما يقر لنفسه بأنه عالم ويشير إلى المقابل الأمي لنقل بأنه جاهل، نقول مثل هذا الإنسان الذي هو يعني مصاب بالجهل المركب لأنه أيضا هو جاهل. نحن عندما سنعطي عنوان الجهل في المقام خاصة نحن نتحدث مع المجتمع المسلم من هو خارج المجتمع الإسلامي ومن خارج الجادة الإسلامية، يعني كلام يقين يعني لا يكون عليه حجة عندما نتحدث في الموارد الشرعية، يقول هذا الشيء ربما يخص ما أنت تتحدث به وما تعتقد به وأنا لا أعتقد، لكن نحن نتحدث مع من ينتسب إلى الجادة الإسلامية ومن ينتسب إلى المجتمع المسلم، فتكون يعني ما ورد في الموارد الشرعية المقدسة تكون حجة عليه في المقام، فنحن نتحدث مع هذه الشريحة الاجتماعية. فمثل هذه الشريحة الاجتماعية التي يعني تذكر بأنها هي التي تمثل العلم وتمثل العالم وأن غيرها يمثل الجهل ويمثل الجاهل في المقام، وتضع للشهادة الأكاديمية المحق المناط في تحديد مثل هكذا أطروحات مثل هكذا تصنيف المجتمع. نقول أيضا هذه الشريحة تمثل عنوان الجاهل ومثل الجهل في مقام، وهذا الجهل هو الجهل المركب لأنها يعني جاهلة ولا تعلم بأنها جاهلة، إنما تعتقد أنها تنتج الجاهل بالعلم بحقيقة الأمر في مجتمع الجاهل. إذن أصبح الكلام ونحن طرحنا سؤال أو طرحنا سؤالا في الخارج وقلنا علم وجهل في الخارج، لأننا نريد أن نقول نحن كلامنا عن حصانة الشخصية الإسلامية، وربما في بداية الأمر طرحنا عنوان تكامل الشخصية الإسلامية، عادة يطرح بأنه من ميزات الشخصية ومن مواصفات الشخصية الإسلامية أن تكون يعني متصفة بالعلم أو بالجانب الفكري الصحيح أو الحسين. فعنوان الجهل عندما يدخل هذا المدخل وفي هذا البحث هو يعتبر مخالف للعلم ويعتبر ضدا للعلم، فكيف تدخل هذا الجانب؟ فلا أقل كلما يطرح شيء يطرح المقابل حتى نفهم، يعني ربما سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه لا نعلم هو يعني أي من المعصومين سلام الله عليهم، يعني هكذا ورد معنا ما ورد عن أهل البيت لنقل سلام الله عليهم عندما سئل عن الحكمة وما قال هو الشيء في موضعه أو موضع سلام الله، فقال أو عن الحكيم أو عن العالم، لكن هكذا معنا وما هو موجود في استقازاتنا. عندما سئل عن الجاهل أو عن الأحمق قال لقد عرفت، عندما عرفت العالم فالمفروض يكون الجاهل عندك واضح، عندما عرفت الحكمة المفروض الجهل معروف، عندما عرفت الحكيم المفروض ما يقابله يكون معروف عند المكلف. فنحن يعني هكذا نقول عندما نتحدث عن الجاهل نعرف معنى العالم، نسبق يعني تعريف العالم بخطوات عن طريق معرفة الجاهل، هذا أولا. الشيء الآخر نقول يعني عندما نطرح قضية إلى حد ما لنقل قضية العلم في مقام اكتساب الشخصية الجانب العلمي ربما لا نولد عندنا دافع بأن نتصل في العلم، هذا قضية يعني تكويدية للإنسان والشخصية، هذا الأرض ما يتبادل في العلمية نقول مواصفات وسمات تلتزم بجانب آخر ومثل جوانب أخرى ما دامت لقاية كثيرة. لكننا أشرنا في الموارد الحديثة قلنا رغم أن نأخذ والشارع يعني هذا استفدنا من الشارع المقدس بأن الواجبات هي الأهم والالتزام بالواجبات هو الأهم، لكن هذا لا يعني أن الجانب العبادي عندما نقول بعض الأشخاص يسأل يقول هذه حرمة تكليفية أو حرمة شرعية أم حرمة أخلاقية، عندما يسمع بأن هذه القضية حرمة أخلاقية يرتاح نفسيا ويستقل نفسيا ويذهب ويرتكب المحرم الأخلاقي، لكن نحن نقول له إذا كان الجانب العبادي أهمية ليس لضخامته وليس لكبر حجمه وليس لأنه هو المؤمن الوحيد، وإنما لأنه الخطوة الأولى بالسير نحو الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع أن تسلك ولا تستطيع أن تكون قريباً إلى الله سبحانه وتعالى ولا تكون من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليهم ومن أتباع الأئمة المعصومين سلام الله عليهم إلا أن تؤسس خطوات. الخطوة الأولى في تلك القضية أن تمتثل أن تلتزم بالواجبات وأن تنتهي عنها، هذه خطوة أولى وربما تكون نقول أصغر خطوة وأقل مؤونة في التطبيق الخارجي. الجانب العبادي الوجوب الوجوبات والنواهي ربما تمثل أقصر خطوة وتمثل لنقول أقصر خطوة في ذلك الطريق الطويل للوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن ربما تريد أن نعطي نسبة الجانب العبادي يعطيك 5% أو يعطيك 10% ليس أكثر، وجانب يعني ما يحقق أكثر من 90% يكون لجانب الأخلاقي في المقام وللحرمات الأخلاقية والوجوبات الأخلاقية. فمهما تفعل من عبادات ومهما تمتثل من واجبات ومهما تنتهي من محرمات إذا لم يكن لجانب الأخلاقي تطبيق في الخارج ولا يوجد سلوك في الخارج هذه لا تكون مؤمنة، أيضا ستكون ممن سلك يعني لا يوفق لين هنا شفاعة أهل البيت سلام الله عليهم، وبالتالي لا يوفق لين يكون من أهل الجنة وسيكون يعني ممن سيحشر مع أصحاب المعاصي. وسنشير إن شاء الله في العلماء نذكر، وأيضا أرجو أن كل شخص يطلع على مقدمات أجزاء الرسالة عملية يجد إشارات مثل هكذا شيء وكيف يبرز الشارع المقدس الجانب الأخلاقي في الخارج. فلذلك قلنا ما دام قضية العلم ربما يعني يرد لها إلهام بعض الأشخاص بأنها تولد جانب تكاملي فليس لنا علاقة بهذا الجانب كما يقول حرمة أخلاقية ومثل هذا الجانب، لكن يخجل المكلف ويخجل الإنسان على نفسه عندما يقال عنه بأنه جاهل، فنتحدث بالجهل حتى يكون جانب تهديمي لنا ومن يسمع هذا الجانب، يعني أصبح لنا أكثر من مبرر لنقول نتحدث عن جانب الجهل ونقدم جانب الجهل ربما أو نطرح عنوان الجهل في المقام في هذه القضية في الخارج، وإن شاء الله ما يشير إلى الجانب العلمي إن شاء الله سيكون في الحوث اللاحق، فسنتحدث عن العلم بخصوصه هنا يعتبر تعريف بالملازمة وأيضا سيأتي تعريفات العلم أيضا بالملازمة إن شاء الله على بقية الحياة. اليوم أخذنا تعريف العلم من خلال معرفة الجهل ومعرفة الجاهل، ومستقبل إن شاء الله سنعرف الباقي. التعريف الجهل يعني عند الشارع المقدس ربما يعني نريد أن نطرح هذا الشيء في الخارج، وأيضا نبقى نقول وإذا رحلنا يبقى في لأنه لا نقدم أي شيء ولا نأتي بأي جديد وليس عندنا أي فتح في المقام، وإنما عبارة عن تصنيف روايات أهل البيت سلام الله عليه، بحر متراكم متلاطم وواسع ليس له حدود من العلم والمعلومات في كل جوانب الحياة، كل الذي يحصل الله يعني يوفق الإنسان ينعم عليه بالوقت وينعم عليه بالكتاب وأنعم عليه بالعقل، ويفتح الكتاب ويجد رواية يصنف الرواية فيها ربما أصناف أو 4 أو 5 أو 1 أو فيها 2 مثلاً أي شيء، يقول أولاً وثانياً من أين لك هذا؟ يقول رواية أهل البيت سلام الله عليهم أشارت إلى هذا الجانب. فالإنسان أخطر من أن يعني يدعي شيء أو كذا كل شيء هو يعني قد طرحه في الخارج، لكن ليس أمام الإنسان ماذا يفعل، يريد أن يقدم، والإنسان يريد أن انشغال الإنسان ب يعني موارد الحياة وتحديات الحياة، فلا يستطيع الإنسان أن يطلع حتى على أبسط الأمور حتى هي إذا كانت مؤمنة له للآخرة يكون لا يكلف نفسه إلا الخلع. ونحن يعني ليس أمامنا سوى أن نؤدي ما عندنا من وظيفة، كما أي موظف يؤدي ما عنده، نحن أيضا أي موظف. جزاكم الله خير، وصلتم إلى هذا المكان، وأردتم أن تسمعوا شيء في بالكم عن صورة ربما خاصة عن هذا الشخص الذي أمامكم، وهو يقينا أكثر من الصور التي في أمامكم، لكن ليس أمامي إلا أن أعطي شيء ما عندي إن شاء الله. وهذه بضاعتي هي بسيطة ولا تحتاج إلى تقييم، لأنها مستوى الضحايا اللي حتى تحتاج إلى تقييم، لكن ليس أمامي إلا أن نتعامل بهذا الجانب، هذه القدرة التي نمتلكها نتعامل بها. عموما فنحن نقول الجهل ما دام العلم هو كان المناط، ما دام الجانب الفكري هو المناط وهو المؤمن وهو الأساس في كل شيء يحصل من الإنسان، في الجانب النفسي العاطفي في الجانب السلوكي الخارجي. إذن الجهل الذي هو مقابل هو الذي يؤمن جانب الشيطان ويؤمن جانب الشر ويؤمن طريق الشر، اللي هو عنوان الجهل المقام، وهو الذي سيطيح بالجانب العاطفي، وهو الذي سيجعل العاطفة مقادة للشيطان ومقادة للشهوات، وهو الذي سيجعل السلوك الخارجي هو عبارة عن سلوك الكلب والخنزير لا ننسى تلك القوة التي في بالنا، هو الذي يجعل التفكير الخارجي والسلوك الخارجي والتطبيق الخارجي للتفكير هو عبارة عن تطبيقات شيطان وعبارة عن تسولات شيطان وعبارة عن أكاذيب للشيطان وإخضاعات للشيطان. فهذا هو الأساس في انحراف الإنسان، والأساس في انحراف الإنسان هو الجهل، والأساس في تكامل الإنسان هو العلم بالخارج. نحن جانب الفكري يعني ليكون في بالنا، أصبح تحدثنا في المحاضرة السابقة عن العقل، وبعد هذا نتحدث عن الفكر والعلم الذي يدخل إلى العقل والمفروض أن يدخل إلى العقل. ما هو نوع العلم الذي يجب أن نمتلكه، وما هو العلم الذي يجب أن نحصله، وكيف نحسن أفكارنا حتى نعرف العلم الصحيح الذي يجب أن يسلك والذي يجب أن نحسن عليه في الخارج. لا بأس بكما تذكر هنا جانب العقل، فأصبح لنا الكلام في الجانب العقل بصورة عامة، والحصانة الفكرية بصورة خاصة كعنوان ثانوي أو العنوان الرئيسي ويكون الحصانة الفكرية، فيكون الكلام في عدة نقاط أو في عدة جهات. الجهة الأولى تكون عن جانب العقل، الثاني سيكون عن جانب الجهل هذا بصورة خاصة، والثالث سيكون عن جانب العلم والمقام، وربما الرابع سيكون عن جانب التفكر أو التفكير. لكننا نعلم نحن عندنا محور رئيسي للحديث وعندنا أشياء مقررة ومكتوبة، لكن ماذا سنقدم ونؤخر وكيف سنداخل العناوين؟ إن شاء الله نعتذر ولا يدخل علينا بأنك قلت في المحاضرة السابقة سيقاتل تكون البحوث بهذا التدرج، وبعد هذا نحكي في المحاضرة اللاحقة غير هذا، لأنها يعني نكتب اليوم في بالنا شيء ومكتوب شيء ونكتب شيء آخر ونحكي شيء آخر. عموما فنحن قلنا بهذا العنوان وبهذه الخصوصية للجهل يكون له أهمية بأن يطرح في هذا المقام وفي هذا الوقت. وقلنا أيضا كان الاستعمار اليهودي والاستعمار الصهيوني والاستعمار الغربي لحد ما أيضا تأثير بهذا الغرب بهذا الغرب. لكن يبقى السؤال هذا طالب من الحديث، ولم نعرف رأي الشارع المقدس بالجاهل أو الجهل، وماذا يريد الشارع المقدس بمعنى الجاهل والجهل؟ هكذا أذكر لكم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن علامات الجاهل، فقال النبي صلى الله عليه وآله، وإن شاء الله كل سنشير بعد الحديث كيف كل شخص عليه أن يحاكي نفسه ويفكر ما يعني بما عنده من مواصفات ومن سمات ومن أفعال، ويقارن هل هو يعني قد حقق عنوان جاهل الحقيقي أم لم يتحقق. يقول النبي صلى الله عليه وآله: الله أدركنا قد أدركنا وقت الصلاة، أو سأل بقي ثلاث دقائق وثمان، إن صحبته عناوة، يعني الجاهل. النبي سئل قلنا عن علامات الجاهل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فكل شخص قلنا يحاكي نفسه يوجد عنده في هذه العلامات. يقول: إن صحبته عناوة، يعني ذلك في هذا المعنى ربما، وجعل وخضعته أو جعلك خاضعا وذلك، إن صحبته عنار، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفر. تعرف كيف كفر؟ يقول أعطاني حتى اشتري بنتي وحتى حقق القضية الفلانية، وأعطاني تملقا فيه، وأعطاني حاجته إلي، وأعطى حتى يعني أحقق له الغرض الفلاني، وأعطى لأني فعلت له الفعل الفلاني. هكذا ربما نفهم بهذه الخصوصية في هذه اللهرات، وربما لها تفاسير أخرى يقينا. إن صحبته عناك، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفرك، وإن أسررت إليه. والحمد لله هذه أيضا صفة جيدة عند الجاهل وواضحة، وكل شخص يسأل نفسه إن أسررت إليه خانة. والحمد لله ما شاء الله عندنا كتمان السر وما لا يلتزم به جدا كما وواقعا كما وإن أسررت إليه خانة، وإن أسر إليك اتهمك، وإن استغنى بطر وكان فظا غليظا، وإن افتقر جحد نعمة الله ولم يتحرج، وإن فرح أسرك وطغى، وإن حزن آيس، وإن ضحك نهق، وإن بكى خار. يقع في الأبرار بعد مواصفة أنس النبي صلى الله عليه وآله، يقع في الأبرار، يحكي على الأبرار يعني هكذا ويطعن بهم، يقع في الأبرار ولا يحب الله ولا يراقب الله ولا يستحي من الله ولا يذكر الله ولا يذكر الله. إن أرضيته، وهذه أيضا جيدة قضية، لذلك نحن نأخذ اعترافات من بعض الأشخاص، نقول إن أرضيته مدحك وقال فيك من الحسن ما ليس فيه، وإن سخط عليك لا تعطيه أو لا تستقبل ذلك الشخص أو منعه شيء فلان من الدخول وذهب إلى ذلك الجانب، وإن سخط عليك ذهبت مدحته، كان يمتحن قبل يوم قبل شهر وما أعطيه هذا يمثل كذا وكذا، ذهبت مدحته ووقع ووقع فيك من السوء ما ليس فيك. فعلى كل شخص من يحضر هنا ومن يسمع، بل الواجب على كل انسان ان يقيم نفسه ويقيم الغير، هل يتصف بهذه المواصفات او لا يتصف. نجعل هذا الحديث وهذه الروايه في اذهاننا، نكتبها في ورقه دائما نراجع هذا الشيء امامنا، فاول شيء نحاسب انفسنا، وبعد هذا ننظر محاسبات النفس، اننا مع من نتعامل ومع من نحكي ومع من